أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تقدم الكلام في مفاد الرواية وأنها مفادها قاعدة الطهارة، وهو المشكوك الحكم قبل وجود الحالة السابقة، يعني من دون لحاظ الحالة السابقة وهو مشكوك الحكم فعلا، قال الشيخ: لا فرق في مفاد الرواية من حيث ثبوت قاعدة الطهارة بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي. الشيخ ذكر هاي الفقرة بالحقيقة حتى يناقش صاحب القوانين. الشيخ ذكر أنه بما أن قاعدة الطهارة المراد منها إثبات حكم الطهارة الظاهري للشيء بعنوان كونه شيئا، قال: لا فرق في أن يكون مشكوك الطهارة مشكوك من جهة الشبهة الحكمية أو مشكوك من جهة الشبهة الموضوعية. وذلك كأنه الشيخ يبين قضية، يقول في باب الشبهات الحكمية قد يكون بعض الأحيان الاشتباه في الموضوع، لكن من جهة اشتباه في الشبهة الحكمية وليس الاشتباه في الموضوع الخارجي. مثلا مثل ما عدنا مثلا عصير الزبيب، عصير الزبيب إذا شك في أنه إذا غلى هذا ينجس أو لا، هنا مشك في حكمه مو في موضوع الخارجي، مو هذا العصير الخاص، هو عنوان عصير الزبيب بذاته إذا غلى مثل العصير العنبي ينجس حتى يذهب ثلثاه أو لا، فالشك الشبهة يعني في حكمه، في الحكم، في حكم العصير الزبيبي. لكن الشبهة موضوعية مو حكمية، يعني حكمية من جهة الموضوع، موضوع من جهة الشك في الشبهة الحكمية. هنا شنو يعني الأثر يبين؟ بما أن الطهارة التي يراد إثباتها طهارة من العناوين الاعتبارية التي لا تثبت إلا للموضوعات الخارجية، ما يثبت للعناوين الكلية، لأنه العنوان الكلي لا يكون طاهرا، يعني عنوان العصير الزبيبي بعنوانه الكلي هذا ما يقبل الطهارة والنجاسة، ثبت عنوان، عنوان ينطبق على مصادقه، المصادق هي اللي تقبل الطهارة والنجاسة، فالذي يكون طاهرا ونجسا هو مصداق العصير الزبيبي، هذا العصير. لكن الشك في طهارته لا من حيث نفسه، مو مثل الثوب الذي لاقى رطوبة وهاي الرطوبة معلومة، يعني إذا كانت معلومة، إذا كانت بولا فهو نجس، إذا كانت ماء فهو طاهر. هنا الحكم معلوم أن البول نجس والماء طاهر، لكن الثوب مشكوك الطهارة من جهة الملاقات، أنه إذا لاقى الماء فطهر، إذا لاقى البول نجس، فيصير هنا الشك في الشبهة الموضوعية، شك في طهارة هذا الثوب الخاص، مو كل ثوب، هذا الثوب. بينما في الشبهة الحكمية لا، الشك في حكم العصير الزبيبي إذا غلى حكمه ماذا؟ الطهارة أو النجاسة، لكن الطهارة مو على الكل، كل ما يقبل الطهارة والنجاسة، ليقبل الطهارة والنجاسة الموضوع الخارجي، الفرد الخارجي، لأن الطهارة والنجاسة كما قلنا من العناوين الاعتبارية التي تحتاج إلى عرض، ما تعرض عليه معروض، والكليات ما تقبل العرضيات، ما تقبل الطهارة والنجاسة كما قلنا، كلي العصير الزبيبي بما هو كلي ما يقبل. فالشيخ رحمه الله يشير إلى هذه القضية، قال أنه الشك هنا في الطهارة على حالين، تارة يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، العفو الحكمية، لكن من جهة الشك في الشبهة الحكمية من أجل انطباق عنوان الطهارة على الموضوع الخارجي، مو على الحكم، مو على الكلي، كل ما يقبل. لماذا؟ لأخذ عنوان الشيء فيه وليس عنوانه بذاته، لأن عنوانه بذاته كما قلنا ما يقبل الطهارة والنجاسة، لأن هذا ملحوظ به كونه شيئا، كل شيء طاهر، وهذا العصير الزبيبي شيء شك في طهارته، بس هنا الشك في طهارته كما قلنا الشك من جهة حكمه لا من جهة موضوعه، مرة نشك بموضوعه، عندنا عصير زبيبي لاقى يدا مشكوكة الطهارة أو النجاسة، هذا هنا يصير مشكوك هذا العصير، مو العصير بما هو عصير، مو بحكمه، بموضوعي. هذا العصير الخاص إيدي لاقت العصير، إذا إيدي بيها نجاسة تنجس، إذا إيدي طاهرة بقى طاهر. يصير الشك في طهارته ونجاسته من جهة الموضوع الخارجي، هذا العصير الخاص، مو كل عصير. أكو عندنا لا، هو كل عصير زبيبي إذا غلى على النار هل حكمه مثل العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثاه يتنجس أو لا؟ كل عصير، مو هذا العصير الخاص. فالشك في حكمه لا في موضوعه، مو هذا العصير الخاص الذي غلى. لا، كل عصير زبيب إذا غلى على النار يتنجس لو لا؟ هنا قاعدة الطهارة الشيخ يقول تجري، نقدر نقول كل شيء لك طاهر. هذا شيء شككنا في طهارته، كان طاهرا مو كان طاهرا، يعني مو استصحاب قاعدة الطهارة. هذا شيء طاهر فعلا، شيء مشكوك الطهارة، فإذا كان مشكوك الطهارة فهو طاهر، طاهر ظاهرا لقاعدة الطهارة. لكن الشيخ يقول ما يفرق عندنا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، قاعدة الطهارة تجري، لكن لا تجري على نحو في الشبهات الحكمية في نحو الكلي، كما قلنا هاي الشيخ اللي ينبه عليه، كما قلت لكم يناقش صاحب القوانين، مو على نحو الكلي، مو كل عصير الزبيب هو طاهر، كل عصير الزبيب ما يقبل الطهارة. الطهارة فد عنوان خارجي يحتاج إلى عرض، الكلي عنوان ذهني ما يقبل الطهارة والنجاسة. لا، الحل يصير حل مو مثل الطهارة، الحل يختلف عن الطهارة، هذا بالحل هناك يتعرضون. الحل حكم لذات الشيء، هذا يقبل حتى الكل يقبل. مفهوم الخنزير مو حرام، لا حرام، مفهوم حرام مو الكل حرام، الفرد حرام، الكل ما يقبل الحرمة. ماكو فرق، ذاك هو نفس الشيء. الحرام مو كلي الخنزير، كلي الخنزير ذهني ما مو حرام، حرام هذا الفرد الخنزير لحمة حرام، هذا موضوع الخارجي. حرمة تنصابهم أيضا، حرمة عجاء عرب، وبين الحلوة الحرمة نفس الشيء، الحلوة الحرمة من العناوين الخارجية تحتاج إلى عرب. فمو كلي الخنزير حرام، كلي الخنزير فد عنوان ذهني في الذهن ما يقبل الحرمة، بس الحرمة منصب على العنوان الكلي بحرمة أفراده، أي شكل تنطبق العناوين. كذلك بالطهارة والنجاسة، فالشيخ رحمه الله قال لا فرق بين الشك في الطهارة والنجاسة، بين أن يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، وبين الشك في جهة من جهة الشك في الشبهة الموضوعية. وذلك هذا ليش ذكر كما قلت لكم، علم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين رحمه الله، يعني نوع مشكوك، نوع العصير الزبيبي إذا غلا هذا نوعان شنو حكمه، ينجس له لا؟ مو هذا العصير الخاص مثل الثوب كما قلت لكم، كل ما يقبل، كل ما يقبل، بس هذا الفرد من أفراد الكلي، يعني كل عصير زبيبي إذا غلا على النار ينجس لو لا؟ هذا الكلي، هذا شبه حكمية، بس شبه بالموضوع الخارجي من جهة الغليان هذا العصير. أكو عندنا لا، الشبهة موضوعية فقط مو حكمية، الحكمية معلومة، البول معلوم النجاسة حكمه، والماء معلوم حكمه الطهارة، لكن ثوبي لاقى شيئا ما هو؟ إذا ما يبقى طاهر، إذا بول تنجس، حكم معلوم، لكن الموضوع الخارجي مشكوك، هذا الثوب الخارجي مشكوك. هذا هم قاعدة الطهارة تجري، تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا شيء شككت في طهارته تبني على الطهارة. فلا يفرق الشك بين أن يكون الشك من جهة الشبه الحكمية أو الشك من جهة الشبه الموضوعية. ما قلت لكم الشيخ رحمه الله يريد يناقش صاحب القوانين، صاحب القوانين رحمه الله قال امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية. المعاني الثلاثة كأنه عبارة الشيخ رحمه الله في القوانين، صاحب القوانين قال عبارته يريد يقول أنه بعد أن ذكر الرواية وذكر أن عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية وعندنا استصحاب، فقال بامتناع إرادة أكثر من فرد واحد من هذه الرواية كل شيء، فهو وجهها للشبهة الموضوعية فقط، قال هذه مراد من عندك شيء موضوع، لأن الشبهة الحكمية لا كما قلنا الطهارة والنجاسة لا تعرض الكليات، فقال أن الشبهة الحكمية ما مشمولة، فكأنه بنى على أنه لا يمكن إرادة الطهارة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو من جهة الاستصحاب. الشيخ رحمه الله يريد يناقش، يقول له هذا على إطلاق كلامك مو تام. إرادة الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من الرواية ممكن، إرادة الاستصحاب وقاعدة الطهارة غير ممكن. هذا اللي هو غير ممكن، أن تكون تفرق بين الأمور، مو تطلق الأمور على عواهنها. شنو الفرق بينهما؟ نانا الشيخ يريد يبين هاي القضية. الشيخ يقول له في قضية الاستصحاب وقاعدة الطهارة ذكرنا إحنا الفرق، قلنا لا يمكن أن تكون الرواية واردة لبيان الطهارة في كلا الموردين، يعني أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يراد منها قاعدة الاستصحاب ويراد منها قاعدة الطهارة، هذا ما يمكن. الشيخ يقول هذا ما يمكن، ليش؟ يقول لأنه بالحقيقة الموردين يختلفان ذاتا، لأنه كما قلنا الاستصحاب مبني على القيد. الشيخ طبعا ما ذكر هذا، ذكر فد علة أخرى، هو هذا بالحقيقة الوجه هذا يريد الشيخ، يعني اللي قريب من كلام الشيخ أيضا. في باب الاستصحاب كما قلنا الاستصحاب مقيد بالعلم سابقا بالحكم السابق، ويراد بقاء سريانه، بقاء العلم السابق، يعني تعلم أنه طاهر ثم شككت لعارض، فهذا علمك السابق تبقي تحافظ عليه، فحينئذ مقيد بوجود علم سابق، علم بطهارة أو نجاسة حقيقية يقينية مو ظاهرية، لكن بقاها ظاهري، استمرارها ظاهري، لكن أصل الوجود حقيقي ذاتي يعني واقعي. فأنت عندك ثوب، أنت متطهر واقع قطعا، أنت توضيت فأنت طاهر أو متطهر واقعا، لكن شككت أنك أحدثت أم لا، فتحافظ على أنك متطهر ظاهرا، فالظهور ظاهرا في بقاء كونك متطهر، لكن كونك متطهر هذا واقعي مدرك واقعي، أنت تدركه معلوم لك واقعا، صار واضح؟ فالاستصحاب مقيد بوجود علم واقعي قبل الشك، بينما قاعدة الطهارة موردها الشك الابتدائي البدوي من دون سابق علم، من دون قيد، يعني بالإطلاق. إذا تذكرون تقدم من الشيخ أمس قال أعم مورد القاعدة، أعم قاعدة الطهارة، لأن موردها مع عدم القيد، مع الإطلاق، يعني مع إطلاق الحكم من دون لحاظ الحالة السابقة، وإنما الشك البدوي، أنا شككت في هذا الثوب، شككت في هذا الإناء، شككت في هذا المال، شككت في هذا العصير، شك بدوي ما عندي علم سابق، هذا الشك البدوي حكمه الطهارة. ففي قاعدة الطهارة مبني على الشك البدوي في طهارة شيء تبني على أنه طاهر، بينما الاستصحاب مبني على تقييده بالعلم السابق، والمقيد والمطلق لا جامع بينهما، يمكن حمل عبارة عليهما معا، أي كل شيء لك طاهر أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا لا يمكن أن يراد من نفس العبارة كل شيء طاهر يعني يقينا سابقا طاهر فهو باق طاهر، أو مشكوك الطهارة فهو طاهر، ما يمكن، ماكو جامع بينهما يجمع المطلق والمقيد. فلذا إرادة الاستصحاب وقاعدة الطهارة من هذه الرواية غير ممكن لعدم وجود الجامع بينهما، وإن يلتقيان كما تقدم هم من الشيخ أمس قال ماكو مانع أن يلتقي طهارة المستصحب مع طهارة قاعدة الطهارة، يلتقيان بالمورد بس مو دلالة نفس المورد، فرق بين الالتقاء والدلالة. فهنا الشيخ كما يقول، فالشيخ يشكل يقول له صحيح لو كان قصدك، يعني مو قصدك، إذا كان مراد أن لا يجتمع قاعدة الطهارة مع الاستصحاب هذا الذي غير ممكن، لأن يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، في أكثر مراد، من أكثر من مراد. أما إرادة الشبهة الطهارة بالشبهة الحكمية والطهارة في الشبهة الموضوعية، هذا مورد واحد أكو جامع بينهما وهو الشك، هذا الشك فيه مشكوك الطهارة، بس مشكوك تارة من جهة الحكم تارة من جهة الموضوع، بس الشك واحد، وأنت تشك في طهارة كما قلنا، تشك في طهارة هذا العصير، لكن الشك في طهارة هذا العصير تارة لكونه عصير زبيب قد غلى، ولا نعلم حكم عصير الزبيب بعد الغليان ينجس أو لا، مثل عصير العنبي لو لا ما ندري، لكن مشكوك الطهارة لهذا العصير، مو كما قلنا مو لكل العصير، لعنوان الشيء لا بعنوان كونه عصيرا، هو كأنما صاحب القوانين رجع للعنوان اللي صار عنده الشبهة. الشيخ جاي يرد عليه هذا صاحب القوانين كأنه مطلبه هذا، أنه في باب الكلي كما قلت لكم، بما أنه عنوان المنصب على الكلي، لأنه يعني شبهة حكمية، الحكم ما يجي الموضوعات للكليات، فإذا شبهة حكمية فكلي العصير العنبي الزبيبي هذا لا ينجس بالغليان كلي. الشيخ جاي ينبه يقول له هو لا ينجس، مو الكلي لا ينجس، الكلي ما يقبل النجاسة، النجاسة تنصب على الأفراد، وبما أنها هي شنو، هي أفراد العنوان الكلي، لأن النجاسة كما قلنا من العناوين الاعتبارية التي تحتاج إلى عرض، فهنا يشك في نجاسة هذا العصير. لكن هاي الشك في نجاسة هذا العصير هاي على حال، تارة نشك في نجاسته من جهة شبهة الحكمية أن هذا العصير الزبيبي إذا غلى حكمه ما هو، ينجس أو لا، فيمكن أن نقول هو طاهر لأن هو شيء ينطبق عليه عنوان الشيء، فكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، فأحكم بطهارته من جهة كونه شيء مشكوك الطهارة من جهة الحكم. أكو عندنا صورة أخرى، نفس العصير هذا العنبي إذا لاقى شيئا، لاقى إيدي، إيدي إذا كانت نجسة بالبول تنجس، إذا ملاقية للماء طاهرة، شككت في طهارته من هذه الجهة، من جهة أن الملاقي للعصير العنبي طاهر أو نجس، أعلم بحكمه، أعلم أن البول نجس وأن الماء طاهر والعصير بنفسهم طاهر، لكن لو لاقى نجسا تنجس، لو لاقى طاهرا بقي طاهر، فأنا الآن أشك في طهارة هذا العصير من جهة الشك في الملاقي، أن الملاقي بول أو ماء، هاي شبه موضوعية، فأقول هم أيضا طهارة، كل شيء طاهر فهو طاهر، هذا شيء وهو طاهر مشكوك الطهارة، مشكوك الطهارة نبني على طهارته. فالشيخ يقول الطهارة الشبهة، الطهارة من جهة الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أكو جامع بينهما، فيمكن أن تكون الرواية تشمل كلا الموردين، لأنهما بالحق مورد واحد، لأن وين كان هنا موردين، واحد مشكوك الطهارة من جهة الحكم شبهة الحكمية، واحد مشكوك الطهارة من جهة الشبهة الموضوعية، لكن لا مانع من إرادة الرواية لهما معا لوجود الجامع بينهما، وهو كونهما شيء مشكوك الطهارة ابتداء، كل منهما شيء مشكوك الطهارة، ما منظور به آخر. نعم لو أردنا الاستصحاب وقاعدة الطهارة ما يمكن لهذا العصير، لماذا؟ لأن العصير المستصحب الطهارة يشترط أن يكون مقيدا بالعلم بطهارته سابقا، وهذا العلم بالطهارة يبقى مستمرا ما دمت قد شككته، بس يحتاج إلى قيد العلم السابق اليقيني بالطهارة. هذا الرواية إذا تحملت الرواية هذا بعد ما تتحمل الطهارة قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة مبنية على الشك البدوي من دون وجود قيد العلم السابق بالطهارة. فالرواية إما أن تريد بكل شيء طاهر حتى تعلم كل شيء طاهر معلوم الطهارة واقعا قبل الشك، معناه وتستمر الطهارة بعد ما تشمل قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة ما مقيدة بلزوم العلم السابق. وإذا أردنا من كل شيء طاهر يعني حين الشك البدوي هو طاهر، معناه ما مقيد، يعني العلم السابق ما موجود، فالاستصحاب ما يجري. فالرواية على ماذا تدل؟ إذا دلت كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، إذا دلت على أن كل شيء مشكوك حكمه الأولي فالاستصحاب ما يشمله بعد، لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين بالطهارة سابق على الشك البدوي. وإذا كان المراد كل شيء طاهر يعني معلوم الطهارة قبل الشك، بعد قاعدة الطهارة ما يشمله، لأن قاعدة الطهارة ما يشترط فيها العلم السابق، يكفي الشك البدوي. فلذا قال إرادة الاستصحاب وقاعدة الطهارة من هذه العبارة ما ممكن، هذا صحيح. أما إرادة الطهارة للشبهة الحكمية أو الموضوعية هذا ممكن لوجود الجامع بينهما، وهو كونهما شيء مشكوك الطهارة بدوان، والعنوان الشبهة الحكمية اللي تبادرت إلى ذهن صاحب القوانين أن الشبهة الحكمية إنما الشك في الطهارة من جهة الكلي. يقول للشيخ الطهارة ما تروح للكلي والنجاسة ما لها أثر، هي بعدها على هذا الموضوع الخارجي. نعم هذا الموضوع الخارجي مشكوك الطهارة تارة، مشكوك لكونه داخلا تحت موضوع كلي، وهذا الموضوع الكلي مشكوك حكمه، وتارة هو موضوع خارجي مشكوك طهارته خارجا. هذا ما يفرق عندنا في صحة انطباق عنوان كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجيس، لأنه شيء مشكوك الحكم بدوا، يمكن الحكم بطهارته ظاهرا بدوا، هذا ممكن. صار واضح البيان الشيخ؟ يعني الشيخ بيان هذا حتى يرد على صاحب القوانين رحمه الله. فعلم مما ذكرناه بلي. وثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته لكن يشك من حيث الشبهة في حكم نوعه لا في حكمه الخاص، مو هو مشكوك بذاته، وما ما 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 بشيء، وعصير زبيبي قد غلا، هذا حكم نوعا، ما هو نوع العصير الزبيبي؟ كالعصير العنبي حينما يغلي ينجوس أم لا؟ صار واضح؟ مشكوك في النوع الموضوع لا في خصوص هذا الموضوع، مو هذا العصير الخاص. كل عصير زبيبين إذا غلا حكمه ما هو؟ ينجس أو لا؟ هذا هنا ماكو يعني يمكن البناء على قاعدة الطهارة فيه. أو كان بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي، مو الحكم، حكم معلوم كما قلنا أن البول معلوم النجاسة، الماء معلوم الطهارة، لكن الثوب ماذا لاقى؟ إذا لاقى البول صار نجس، إذا لاقى الماء بقى طاهر، صار مشكوك هذا الثوب مو عنوان الثوب، عنوان الثوب ما له علاقة بالموضوع، هذا الثوب الخاص، ثوبي الخاص، إيدي الخاصة، هذه لاقت رطوبة، هاي الرطوبة إذا بول نجست، إذا ماي بقت طاهرة، هذه هم أحكم بطهارتها، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير. فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية وقاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية واستصحاب الطهارة، إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين، يعني الشبهة الموضوعية والحكمية، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين، هذا ما يصير. لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا، والجامع بينهما غير موجود، لأن واحد مقيد واحد مطلق، فيلزم ما ذكرناه هو استعمال لفظ أكثر المعنى، والفرق بينهما ظاهر. شلون ظاهر؟ قال نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة، كما قلت لكم هم أيضا هنا هم مطلق ومقيد ولا جامع بينهما. استصحاب البراءة مبني على العلم بالبراءة سابقا، علم كن يصير، والآن يشك في بقاء البراءة يستصحب، بينما قاعدة البراءة لا، براءة كل شيء حلال بدأ ابتداء، ما عندي علم سابق، هذا أشك فيها في هذه الفاكهة، شنو هاي، هاي نوعيتها تؤكل لولا، أقول لك حلال، ما عندي علم سابق بحليتها. فرق بين الأمرين كما قلنا، ذاك مقيد بالعلم السابق بالحل، هذا مطلق، فكما قال الشيخ لا جامع بينهما. السهنان قد يأتي إشكال بعض المحشين أشكل على الشيخ، وبأن صاحب القوانين مراد مو أنه لا يمكن الجمع، مو أنه لا يمكن، يعني إشكال الشيخ كأنه مو تام، لأن مراد أنه ما يمكن الجمع بين الأفراد، يعني له استعمال أكثر من معنى، مراد أنه المعاني متعددة ما تقبل. بالحقيقة الشيخ كأنما ملاحظ القضية، عبارة صاحب القوانين مو مراد أنه يمكن الجمع في موردين دون المورد، لا، مراد أن لا يمكن الجمع حتى بين الشبهة الموضوعية والحكمية، لذا الشيخ أشكل عليه، أشكال الشيخ تام، مو ملاحظ فقط الاستصحاب والشبهة الحكمية،
بدأ الكلام بيعرف كل واحد على حدة،
فهو جعل كل له مورده كأنما. فلذا قال أنه لا يمكن الإرادة الجميع، يعني حتى الشبهة الموضوعية والحكمية ما يمكن. لذا الشيخ إشكال على هذا، مو يعني الشيخ يوافقه في قضية الاستصحاب مع القاعدة يوافقه، ويخالفه في قضية قاعدة الطهارة شبهة الحكمية مو الموضوعية. فالشيخ إشكاله تام عليه، يعني المحش بعض المحشين كلامه مو إشكال، يعني مو أن كلام الشيخ مو تام. قل له أنه صاحب القوانين مرادة ثلاثتهن ما يجتمعان، اثنين ممكن، يعني كان بعضهم فهم من كلام صاحب القوانين أن إرادة الثلاثة غير ممكن، أما إرادة اثنين ماكو مانع. الظاهر كلام صاحب القوانين مو هذا، أنه حتى اثنين ما يمكن، هو أصلا لا يمكن إرادة أكثر من مورد واحد من القاعدة، فلو شبه موضوعية لو شبه حكمية لو استصحاب، الشكل كأنه عبارته. لذا الشيخ أشكل عليه قال له إرادة الشبه الموضوعية والحكمية ممكن، نعم إرادة الاستصحاب مع قاعدة الطهارة هذا غير ممكن، فوافقه في مورد وخالفه في الآخر. فكلام الشيخ متين في الإشكال، يعني قصدي مو أن صاحب القوانين قصده غير هذا، حتى يكون كلام الشيخ مو إشكال. نعم وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين، صاحب الفصول صاحب الفصول كأنما خفي عليه الفرق بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا وأنكر ذلك على صاحب القوانين. الشيخ أنكر على صاحب القوانين في الشبه الموضوعية والحكمية، صاحب الفصول لا أنكر حتى في الاستصحاب والقاعدة، قال هم يمكن. هسه شنو وجه الإمكان؟ كأنه الظاهر إحنا ما لحق ناخذ يعني المطلب، كأنما الظاهر صاحب الفصول رحمه الله استفهم من الرواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، جعلها صدر وذيل، يعني قسم الرواية قسمين، قال أن الرواية كل شيء طاهر هذه مو استصحاب، هذه قاعدة الطهارة، يعني كل شيء مشكوك الحكم حكمه الطهارة، هذا هنا قاعدة الطهارة مو استصحاب بلا كلام، لأن الاستصحاب مو مورده مشكوك الحكم الأولي، وإنما معلوم الحكم السابق مشكوك الحكم الفعلي. فصدر الرواية دال على قاعدة الطهارة، وهو كل شيء طاهر يعني كل شيء مشكوك الحكم الأولي فهو طاهر. لكن صدر ذيل الرواية اللي فيها حتى تعلم، هاي الغاية الاستمرار، يعني استمرار الطهارة لحين العلم بالقذارة، قال الاستمرار يشمل هنا الاستصحاب، لأن الاستصحاب ملحوظ فيه الاستمرار، يعني العلم السابق بالطهارة فيلحظ في استمرار الطهارة، فذيل الرواية يدل على كفاية استمرار الطهارة وهو في الاستصحاب، وصدر الرواية يدل على قاعدة الطهارة، فكأنما قسم الرواية إلى صدر وذيل، وفهم من الصدر قاعدة الطهارة، لأن كما قلت لكم الصدر ما بي قطعا ما ملحوظ به السابق، ملحوظ به الشك الفعلي كل شيء طاهر يعني ابتداء من دون وجود حالة سابقة. لكن وين لحظ الاستصحاب؟ لما الرواية عبرت الغاية كأن الغاية تدل على الاستمرار، يعني الطهارة مستمرة حتى تعلم، هذا الاستمرار من شؤون الاستصحاب. استصحاب كانوا مش ملحوظ به أن ما علمت بطهارته تستمر على الحكم بالطهارة لحين العلم بالنجاسة، ما علمت بنجاسته تستمر على حكم النجاسة لحين العلم بالطهارة وهكذا، فكأن الاستصحاب ملحوظ فيه الاستمرار، وقاعدة الطهارة ملحوظ فيها الشك الابتدائي. فقسم الرواية إلى قسمين صدر وذيل. صار واضح الكلام صاحب الفصول رحمه الله؟ شوفوا عبارة قلت لكم يجي التفصيل، قال إن الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، إذا ما تعلم أنه نجس فكل شيء طاهر، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب، هذا صدر الرواية ما له علاقة بالاستصحاب، مو يم الاستصحاب، لأن طهارة ظاهرية كل شيء مشكوك الحكم فهو طاهر ظاهرا. خو هذا خلصنا طاهر ظاهرا حد لهنا؟ قال لا. قال الثاني أن هذا الحكم بالطهارة مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، والاستمرار من موارد الاستصحاب وجزئياته. انتهى. فكأنه إيش لاحظ؟ لاحظ كما قلت لكم، لاحظ أنه عنوان الطهارة الابتدائي هذا مو استصحاب بلا كلام، هذا الشك الأولي، هذا قاعدة الطهارة اللي هي حينما تأتي إلى كل شيء لا تعلم بحكمه الأولي فهو طاهر، هذا مو يم استصحاب. استصحاب كما قلنا شيء يحتاج إلى يقين سابق بالحكم. قال وين يجينا الاستصحاب؟ هذا الحكم بعدما حكم الشارع بالطهارة ثم قال هذا الحكم مستمر، الحكم بالطهارة، قال هذا استمرار الحكم بالطهارة والاستصحاب. استصحاب هو استمرار الحكم بالطهارة، وحينئذ إذا صار استصحاب الحكم بالطهارة صلاح جزئياته، فصارت الرواية بصدرها دالة على قاعدة الطهارة وبذيلها دالة على الاستصحاب. زين ما تنفع في قاعدة الطهارة؟ قال لا تنفع، لأن المراد من قاعدة الطهارة بقاء حكم الطاهر لحين العلم، فهذا البقاء كأنما يشتمل على أمرين. فأصل قاعدة الطهارة الشك البدوي، تحكم بالطهارة وتبقى حاكم بالطهارة لحين العلم بالنجاسة، هذا وين؟ قاعدة الطهارة. بالاستصحاب عندك يقين سابق، تحافظ على يقينك استمرارا لحين العلم بالنجاسة.
بنفس الرواية
يريد استفاده من نفس الرواية هو رحمه الله. صار واضح يعني حاول استفادته. ففرض أن صدر الرواية دل على قاعدة الطهارة، لكن قاعدة الطهارة منقطعة، كل شيء طاهر، بس طاهر هذا هو؟ قال لا، وإنما هاي الطهارة حكمها باق لحين العلم بالنجاسة. خو هذا بقاء الاستمرار للطهارة، قال هذا الاستمرار من موارد الاستصحاب، لأن الاستصحاب مش ملحوظ به، العلم السابق اللي لم تلحظه صدر الرواية وشك لاحق، ويستمر الحكم بالطهارة لحين العلم بالنجاسة. فهذا الاستمرار المستفاد من الغاية يشمل الاستصحاب وقاعدة الطهارة معا، فصدر الرواية خاص بقاعدة الطهارة، ذيلها يشمل قاعدة الطهارة والاستصحاب في الاستمرار. صار واضح يعني صاحب الفصول يريد؟ يريد استمرار بقاء العين طاهرة هاي المشكوكة. هذا الاستمرار يمكن أن يراد منه الاستصحاب ويراد منه قاعدة الطهارة. فذكر هذا فأشكل على صاحب القوانين، قال يمكن أن يراد من الرواية كلا الأمرين. لكن إحنا قبل الإشكال، أكو إشكال قبل ما يجي إشكال الشيخ، أنه صاحب القوانين الفصول رحمه الله وقع في مشكلة، أنه استمرار الطهارة هذا اللي يريده هو في قاعدة الطهارة، يعني يريده هو هناك استمرار الطهارة الواقعية في 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 الاستصحاب، في قاعدة الطهارة استمرار الطهارة الظاهرية. شلون جمع بيناتهم؟ هاي أول إشكال وقع بي رحمه الله. الاستمرار ظاهري مو الطهارة ظاهرية، هنا الفرق بين الأمرين. شوف المشكلة وين يعني ليش قال التبس على صاحب الفصول رحمه الله المطلب. في الاستصحاب احنا شعدنا الاستصحاب عندنا طهارة يقينية سابقة، هاي الطهارة اليقينية يراد لها الاستمرار لاستمرار ظاهري، بس الطهارة واقعية مو ظاهرية. لاحظين بالاستصحاب، استصحاب الطهارة واقعية، يعني انا اعلم اني متوضئ لكن شككت في بقاء وضوئي، الشارع شو يقول لي؟ انت ظاهرا ابقى متوضئ، ابقى طاهر، بس البقاء ظاهري مو الوضوء ظاهري، وضوء قطعي يعني قطعا متوضي. واقعية يعني معلوم قطعا، لان الاستصحاب يشترط بالعلم. لا لا يشترط العلم ولو بالأمارة، ذا شرعية علم، يشترط العلم سابقا، الاستصحاب من موردي العلم السابق، علم بكونك متطهر. بل ما يشمل إذا كان علم ولو علم تعبدي، إذا قامت البينة على أنك متوضي، بس نعدك علم بالطهارة مو 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 طهارة ظاهرية، طهارة واقعية. فالاستصحاب يراد له استمرار الطهارة الواقعية، قاعدة الطهارة استمرار الطهارة الظاهرية، يشتركان في الاستمرار ظاهرا صحيح، لكن يختلفان في أن طهارة الاستصحاب واقعية مستمرة،
طهارة قاعدة الطهارة الظاهرية مستمرة ظاهرا. صار واضح الفرق؟ يعني ألفت نظركم للفرق اللي ارتبك على صاحب الفصول، أنه في قاعدة الطهارة عندنا طهارة ظاهرية مستمرة ظاهرا، في الاستصحاب عندنا طهارة واقعية مستمرة ظاهرا.
مو بالعكس؟
لا، طهارة واقعية مستمرة ظاهرا بحكم الظاهر. الشارع حكم عليك باستمرار ظاهرا مو واقعا، ما يقول لك أنت واقع مطهر. هذا في الاستصحاب. ففرق الاستصحاب عن قاعدة الطهارة أن الطهارة الأولى في صدر الرواية، هذا جاي نشكل على صاحب الفصول نقول له شلون افتهمت من الصدر والذيل واحد؟ الصدر إذا أراد منه الطهارة الواقعية فقاعدة الطهارة ما تجي، وإذا أراد منه الطهارة الظاهرية الاستصحاب ما يجي. فالاستمرار وإن شملهما معا، بس يا استمرار، استمرار ظاهري لكليهما صحيح، لكن المشكلة هنا أن استمرار الطهارة في قاعدة الطهارة للطهارة الظاهرية واستمرارها ظاهري، بينما في الاستصحاب طهارة واقعية استمرارها ظاهري. فصحيح الاستمرار في كليهما ظاهري، بس المشكلة في أصل الطهارة، شلون تجعلهما من واد واحد؟ أنت مو جعل الصدر وذيل، يريد يستدل من صدر الرواية على ذيلها. نقول هذا ما يمكن أساسا، أساس القضية غير ممكنة، لأن صدر الرواية يا طهارة ثبتها، إذا ثبتت بصدر الرواية كما هو ثبت الطهارة الظاهرية، قال هاي بعيد عن الاستصحاب. إذا ثبت الطهارة الظاهرية ما تنفع بالاستصحابها، لأن الاستصحاب للطهارة واقعية حتى تبقى ظاهرا. فأصل القضية أصلا
لماذا نعترض عليه بأن الطهارة هذا الاستصحاب ظاهرية؟
هو انطلت عليه وين؟ أن الاستمرار ظاهري في كليهما، من نجد تشوبها رحمه الله.
نوظف الرواية وتدل على أن الاستمرار في كليهما ظاهر واقع.
استمرار مو واقعي، الشارع ما يقول لك أنت مطهر واقعا، يقول لك ظاهر قاعدة الطهارة والاستصحاب، والشارع ما يقول لك أنت واقعا مطهر.
ظاهرا والثانية واقع،
اثنينات ظاهرا ماكو واقعا، حتى بالاستصحاب ما يقول لك أنت طاهر واقعا، يقول لك ظاهرا. أنت شو أنت شنو متوظف؟ ابقى على هذا الحال، بس مقام الظاهر مو مقام الواقع. ماكو الاستصحاب والقاعدة اثنات ظاهريات، احكام ظاهرية. فلذا كما قلت لكم صاحب الفصول وقع بالمشكلة من هذا. سيجي مناقشة الشيخ ويا رحمه الله مناقشة، يعني غير هذا اللي ذكرناه اصلا. اصل الشبهة اللي جت لصاحب الفصول هي شبهة في غير محلها اصلا، الشبهة انطلت عليه من هذا الباب، انطلت عليه في الاستمرار الظاهري مو في الطهارة اللي بدأ بيها. هذا هو كون يلتفت للطهارة حتى يتم في ذهنه أنه ما يتم هذا المعنى يريده من كلا الأمرين، وهذا يأتي المناقشة معه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.